نعم. قال الحافظ بعد الحديث قال رواه الخمسة. الخمسة إذا قال الحافظ ابن حجر كما ذكر هو في مقدمة بلوغ المرام، خمسة يعني أئمة الحديث الخمسة الذين هم الإمام أحمد بن حنبل في المسند، مسند الإمام أحمد، والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه الكتب رواه الخمسة، يعني رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي في السنن والنسائي أيضا في السنن وابن ماجه في السنن، هذا معنى رواه الخمسة. ضعفه البخاري، البخاري أين ضعفه؟ ما يذكر في صحيح البخاري حديث ضعيف، إذا ضعفه في كتب أخرى، وغالبا ما يقول الترمذي تلميذ البخاري سألت عنه أبا عبد الله أو محمد بن إسماعيل فضعفه، أو قال هو حديث منكر أو هكذا. غالبا تضعيف البخاري يكون من تلميذه الإمام الترمذي، يذكر في السنن الإمام الترمذي يذكر هكذا ضعفه البخاري، سألت شيخنا سألت أبا عبد الله فقال هو ضعيف. لكن هذا الحديث بهذا السند الذي رواه الخمسة حديث له شواهد، هو ضعيف لكن أيضا جاء بأسانيد أخرى، وعلماء الحديث إذا جاء الحديث بإسناد ضعيف ثم جاء أيضا نفس الحديث أو نفس معنى الحديث أيضا بإسناد ثاني أو إسناد ثالث، يعني هنا عن عائشة جاء هناك عن مثلا بن مسعود لكن بعد ضعيف وهذا ضعيف، فهذا يقوي الثاني، هذا يقوي الثاني. مثل الآن مثلا رجلان ضعيفان، رجل ضعيف وأمام رجل قوي، إذا صارع يغلب القوي، لكن إذا فيه واحد ضعيف وضعيف اثنان رجلان ضعيفان ممكن يغلبون هذا القوي أو يمكن في نفس مستوى في القوة، هذا مثال لتقريب فقط. هكذا في الأحاديث، الحديث إذا صح بنفسه خلاص يكفي، لكن يأتي بسند ضعيف فيأتي أيضا نفس الحديث بسند ثاني ضعيف يروي صحابي آخر أو بطريق آخر من التابعين أو أتباع التابعين يروون نفس الحديث أو نفس معنى الحديث، فيتقوى الحديث عند علماء الحديث، يتقوى الحديث ترتفع درجة الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره أو حسن لذاته أو صحيح لغيره أو صحيح، هذه درجات. هذا علم الحديث، ومن درس علم مصطلح الحديث يعرف حديث سنده ضعيف لكن له شواهد، والشواهد هذه ذكرها الألباني رحمه الله إمام الحديث في هذا الزمن في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود 3510 رقم الحديث، ذكر هناك ذكر أن هذا الحديث له شواهد، لذلك الشيخ حسن الحديث الألباني رحمه الله حسن الحديث لأن لو وجد له شاهدا وذكر هذه الشواهد، لذلك هذا الحديث رواه الخمسة منهم أبو داود، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3508 حسنه إمام من أئمة المسلمين، وذكر الدليل على تحسينه أنه لقي له شاهدا فشهد حديث لحديث، ولذلك تقوى الحديث فيعمل به. وكذلك أيضا أيد هذا معنى الحديث الخراج بالضمان، أهل العلم وضعوا قاعدة فقهية اتفقوا عليها، قالوا قاعدة الخراج بالضمان، نفس لفظ الحديث هذا قاعدة فقهية الخراج بالضمان، هي الخراج بالضمان يعني ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع، هذا هو الخراج، خراج ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع من هذا الشيء المباع، السيارة مثلا، السيارة فيها فوائد وفيها أيضا منافع، فهذا هذه السيارة ما يخرج منها من منافع ومن فوائد في الضمان، ضمان من؟ ضمان المشتري، إذا كان هو لا يملك هذه السيارة استأجرها مثلا أو استعارها، فالخراج بالضمان يعني يضمن هذه السيارة إذا تلفت إذا صار لها حادث، ما دام هي عنده السيارة هذه استأجرها أو استعارها من صاحبها فهو يضمن الآن هذه السيارة لأنها عنده، هذا معنى الخراج بالضمان باختصار. هكذا أيضا ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع أيضا الحاصلة من العين المؤجرة البيت. واحد استأجر بيت يدفع إيجار شهري، فهو يضمن هذا البيت، يضمن تلف هذا البيت لأنه يسكن في هذا البيت الآن، فيضمن إذا حصل تلف بسببه فهو يضمن عليه الغرامة، عليه أن يصلح هذا الشيء الذي أتلفه لأنه يسكن هذا البيت. هذا معنى الخراج بالضمان. فالانتفاع بالدار أو الدابة قلنا السيارة، وجاء في حديث أيضا الغلة بالضمان، هذا الشاهد لهذا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، الغلة بالضمان أيضا. إذا واحد مثلا أيضا اشترى ثمرة شجرة مثلا أو اشترى لبن حيوان فيضمن، هناك ضمان إذا حصل شيء بسبب هذا المشتري فالبائع لا يضمن، أما إذا حصل شيء بسبب البائع نفسه فالبائع هو الذي يضمن. إذن عرفنا معنى الخراج بالضمان، يعني ما يخرج من الفوائد والمنافع من هذا الشيء الذي بعناه السيارة أو استأجرناه مثلا من البيت أو اشتريناه من أيضا الثمار، هذا معناه الخراج بالضمان. بالضمان يعني بسبب الضمان، لأن الباء هنا سببية، سببية. خلاصة الكلام الخراج مستحق بالضمان، الخراج مستحق بالضمان. ومن أهل العلم قالوا أيضا الخراج مقابل الضمان، الضمان يعني كفالة، الالتزام، يضمن يعني يلتزم بإصلاح هذا الشيء الذي تلف وهو بيده، البضاعة بيده، فهو يضمن هذه البضاعة، يكفلها، يلتزم ويتحمل مسؤوليتها. واضح أن ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة. لو تلفت العين يعني السيارة مثلا كانت من ضمانه لأنها بيده، لم يكن له على البائع شيء، هو استلم الآن السيارة، الآن تلفت وهي عنده، ليست عند البائع، لا هي عنده الآن، فهنا الخراج بالضمان، هو يضمن لا يتلف ثم يعيد السيارة لصاحبها، لا، يقال له الخراج بالضمان، أنت استلمت البضاعة والبضاعة عندك والسيارة عندك وتلفت البضاعة، صار لها حادث، سرقت، كذا، عندك، فالخراج بالضمان، أنت تضمنها لأنها عندك، اشتريتها واستلمتها خلاص. إذن يضمن الشيء الذي ينتفع به، فأنت أجرت بيت أيضا تضمن هذا البيت أن لا يتلف، أن لا يتكسر، أن لا، خلاص أنت الآن تسكن هذا البيت، فالخراج بالضمان تضمن كل ما يتلف في هذا البيت لأنك أنت تسكنه. هذا هذه المسألة. فالحديث هذا الحسن الذي حسنه الألباني رحمه الله مع أنه بكلمتين، الخراج بالضمان، الخراج بسبب الضمان، لكن هذا من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أوتي جوامع الكلم. شو جوامع الكلم؟ يعني جوامع الكلام، كلمتان أو كلمة فيها معاني كثيرة الناس يفهمونها وممكن يشرحونها في كتب وفي مجلدات، هي كلام كلمتان أو ثلاث، جوامع الكلم كلمتان، لكن معنى هاتين الكلمتين معنى واسع تدخل فيه مسائل كثيرة. وهكذا مثل أقوال كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا منها الخراج بالضمان. لماذا هو من جوامع الكلم؟ لأنه يشتمل على معان كثيرة، مسائل عديدة كم ذكرت لكم الآن من المسائل كلها تدخل تحت الخراج بالضمان. واضح؟ وذلك العلماء اتخذوها قاعدة، قاعدة فقهية من قواعد الفقه، الخراج بالضمان، وتحتها مسائل كثيرة من مسائل الفقه الإسلامي. فمن اشترى ماشية، ماشية فحلبها أو أرضا فاستعملها أو سيارة فركبها أو حمل عليها السيارة ثم وجد بشيء من ذلك عيبا، فله أن يرد العين المباعة. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان أيضا ظهر عيب، إذن صاحب السيارة الأصلي يضمن لأن العيب كان في وقتها لما كانت عندها السيارة. أما إذا ظهر هذا العيب بعد شراء السيارة فالذي يضمنها المشتري. لذلك يختلف الناس في أيامنا، والناس يسألون خاصة من يتاجر بالسيارات، اشترى سيارة بعد الفحص ثم استعملها أسبوع فظهر فيها عيب، الآن من يضمن؟ هل البائع الأصل بعد الفحص يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يختلف الناس، فيلجأون إلى المحاكم، والمحاكم تأتي بخبراء، خبراء في هذا، ويعرفون الخبراء أن هذا العيب لا صار لأكثر من سنة أو سنتين، وهو اشترى السيارة من أسبوع، فيحمل البائع. هذه كلها تدخل في بيوع الناس، لكن مثل هذه القاعدة تحل كثير من المشاكل بين الناس وتحل كثير من المسائل. فإذا وجد العيب عرف العيب، هل هو عيب جديد في هذه البضاعة؟ إذا جديد وهو فيه والبضاعة كانت في يد المشتري فالخراج بالضمان، هو يضمن لأن العيب ظهر في هذه البضاعة وهي عنده، لم يوجد عيب سابقا عند صاحب البضاعة، وهذا هو. والعلماء ذكروا فروع لهذه القاعدة أيضا، قالوا إذا احتاج ملك مشترك للتعمير، الآن ثلاثة أخوة مثلا اشتروا أرض، هم شركاء في الأرض بالتساوي، الآن الأرض هاي تحتاج إلى بناء، كذلك أيضا هنا كلهم شركاء أيضا، فإذا احتاج ملك مشترك للتعمير فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع النفقات بنسبة حصته في ذلك، إذا واحد منه مثلا نص، واحد ربع وواحد ربع، فهذا يتحمل النص، صاحب النص يتحمل نصف تكلفة بناء هذه الأرض، والثاني يتحمل الربع، والثالث كل واحد حسب حصته، لأن الخراج بالضمان. وسائل كثيرة تدخل في هذا.